بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلا، يا ولزينب نوح لفقد شقيقها، ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، اليوم قادوني بأسر يا أخي والسير ألمني وأطفالي معي، ينادت ما جنت يا ابن أمي محسبة، أنا ما جنت يا ابن أمي محسبة، عدوك يصل خدري ويشبه، والله يشبه وهم يجسر على متني يضربه، أنا مثل أمي الزهرة حقها واخذ غصبه، والله بكسار ضلعها وهي تحجبه عن والدي وماتت مغضبه. صاحب صوت زينب طلعوها، والله طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها. وحسينا آدب صوت زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها، لو بجت بالصوت اضربوها وسبوا الزكية وسبوا ابوها. هلا من مناد ومصيبة، خرجت العقيلة زينب سلام الله عليها بعد مصرع الحسين حتى وصلت إلى جسده الشريف، قرنت كفيها كما يروى تحت ظهره المبارك، رفعته إلى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا الإضحى لوجهك الكريم، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. من هيج مات خيول العين، من هيج مات خيول ولا حدود لمخيم دين، طلع آيات من الخيمة أتعادي زينا يا يبع على التلوق شبكايات عشرها من الخطأ وجعلت تنادي المولى الحسين قام قائما على قدمه وسقط وقال المعذرة إلى الله وإليك يا زينب عظم الله جهوركم أحسن الله لكم العزاء صعدت على التل صوتت يا حسين يا حسين أنا خدر نهتك وانت غياث المستغيث عجل دركنا قاموا يحرقون الخيام اعلن نساوين والحرم فرت ما دريت شلون فرت هذا تصيح عمي وين يتصيح عمه وين عمي وهاي يتصيح فارقني ابنهم وهاي يتصيح يا عم المشك إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم ارزقنا التقوى. روي عن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. هذه الليلة إن شاء الله سوف يكون الحديث منوع عن بعض العناوين التي علقتها وبعض الأمور التي تحتاج إلى التوضيح وهي كلها متعلقة بقضية عاشوراء بقضية كربلاء وتثار في كل عام. يا حبذا أننا فقط نصحح حيالها المفاهيم بالرؤية الشرعية وأيضا الرؤية العقلية الرؤية الموضوعية. عندنا من جملتها ما أثير في بعض الليالي التفريق بين القضية والحدث، اللقط الذي يدور دائما حول ما يتعلق بكربلاء كثير لا يفرق بين قضية الحدث والقضية أو أنه لا يهتم بالحدث دون القضية، والقضية لم تستوفي في الواقع من الطرح الكافي والمناقشة العلمية الصحيحة حتى يتبين للمؤمن ما هو المفروض أن يتبناه في قضية عاشوراء. نتفق جميعا أيها الإخوة الكرام أن المنبر لا بد أن يقال عليه وينقل عليه ما هو معتمد فيه على مصادر موثوقة فيما يتعلق بكربلاء بالذات. حادثة كربلاء كثيرة، يعني الأحداث التاريخية التي نقلتها كتب التاريخ. طبعا يوجد كثير من النقولات غير صحيحة، بعض النقولات مثلا التي تنقل لا يوجد لها مصادر موثوقة وهلم جر. إذن بين شيء لم يحدث أصلا أو شيء نقل ولكن الناقل أو مادة النقل لا تصح سندا على سبيل المثال. ولذلك في كل سنة بعض العلماء بعض المراجع يخرجون بيانات يقولون على الخطباء أن يتحققوا مما يقولوه فوق المنابر وليعتمدوا على مصادر موثوقة. إذن علمنا بأنه هناك اهتمام من المؤسسة الدينية
فقط في مجال إعطاء البيان، لكن يوجد سيطرة على مثل هذه الحالة؟ يوجد عندنا في جو الشيعة سيطرة على المنبر، يعني بحيث بأن المنبر يدار من جهة عاقلة متشرعة؟ طبعا لا، مع الأسف هذا لا يوجد، فقط التقييمات من هنا وهناك. وإذا صار القيم على الحسينية مثلا عند نوع من الوعي، يمكن يكون عند بعض الوقفات من بعض الخطباء، وهلم جر. إذا نحن عندنا المؤسسة الدينية أكثر من إخراج بيان، أكثر من أنها تحبذ المتصدي على المنبر لأقل ينتمي إلى الحوزة العلمية، يستطيع مثلا أن يعالج بعض الأمور الفكرية الشرعية، عند خلفية عن الجانب العقدي يستطيع أن يناقش فيه. إذن فقط تخرج عندنا بيانات من مكاتب المراجع، ولكن المنبر مسيطر عليه؟ لا. يبقى النقطة الثانية التي علينا أن نلتفت إليها، أن الخطيب فوق المنبر فقط ناقل لأقوال العلماء، وليس هو بذاته عالم. لاحظ في فرق بين أن يصعد المنبر عالم أو لا، خطيب ينقل عن العلماء. أكثر من 95% الخطباء الذين يصعدون على المنبر، وهذا الحقير منهم، فقط ينقلون أقوال العلماء ويعتمدون على ما صدر من بحوث العلماء ويقدموها للناس. التذوق أو طرح الرأي الخاص لا مجال له فوق المنبر، وهؤلاء الجماهير يجتمعون حول المنبر، والمنبر له قدسية، فينبغي أن نعي ماذا يطرح فوق المنبر. مسألة القضية والحدث، حتى وإن كان ذلك الخطيب من هنا وهناك ألقى بعض المسائل الغير مقبولة أو الغير موثوقة، فلنقول علينا أن نلتفت في المقام إلى الحدث الأساس، بحيث لا نشغل الساحة بالمسائل المتعلقة بالسيرة التاريخية، أن هذا صح أو ذلك لم يصح. القضية الحقيقية ما هي؟ أنه ما الذي قتل الحسين؟ الحسين قتل أو لا؟ هذا المقدار متيقن عند جميع المسلمين، أن الحسين قد قتل، وأن هذا القتل يشير إلى خلل في الوسط الإسلامي. إذا عرفنا الخلل ما تستمر المشكلة بين المسلمين، من ناحية الفكرية، من ناحية المدرسية. الحسين عليه السلام قتل في المدينة، حكم عليه بالإعدام في المدينة، ونفذت الجريمة في كربلاء. بأي وجه؟ الحسين قتلته مدرسة، الحسين قتله فكر، مو ناس، قتله فكر، قتلته مدرسة. أصل القضية المرتبطة بأهل البيت هي هذه، أن الحسين جرد من كل الحصانات السماوية، أن الحسين جرد من كل الكفاءات الإلهية، أن الحسين جرد من كل الامتيازات الربانية، فأصبح إنسان عادي، ولذلك يمكن أن يجترى عليه ويمكن أن يقتل. ابحث عن هذه المدرسة. ولذلك أصل القضية هي هذه التي تثار على المنبر وتقدم للناس، أنه يوجد هناك خلل في الأمة الإسلامية أدى إلى قتل الحسين، وأن هذه المسألة عليها آثار وتترتب عليها أمور تتعلق بمستقبل المسلمين إلى يوم القيامة. لأن الله عز وجل يقول الحسين ولي، فهتك الله في صورة الحسين سلام الله عليه، حورب الله في صورة الحسين. ولذلك ينبغي أن نرتقي بأفهامنا بفكرنا، أن لا ننشغل بالفرع بحيث تكون تضيع فيه القضية الأصل. إذا نحن نقول للخطيب تعال أصل، لماذا قتل الحسين؟ ما التداعيات التي أدت إلى جريمة كربلاء؟ تداعيات. وإذا ندخل في مدرسة واسعة كبيرة ترتبت عليه هذه الآثار. إذن تداعيات مقتل الحسين عليه السلام تم، وقبله تداعيات على مستوى فكري، على مستوى عقدي. ولعلي عرفت بعض المسائل في بعض الليالي، في مسألة البيعة، في مسألة الإمامة، في مسألة الولاية، كلها تغيرت. المسألة الثانية التي أيضا تثار في عاشوراء الشعيرة، الشعائر المرتبطة بكربلاء والتي لزقت بكربلاء ونحن نمارسها مثلا. أولا، ما المقصود بالشعيرة؟ الشعيرة يعني شعار يدل على مسألة، يدل على قضية، يدل على فكر، يدل على حضارة. الشعار أو التعبير الشرعي بحيث يطلق على هذه المسائل بالشعائر هي بحد ذاتها يمارسها أيضا الحضارات السابقة. لكل حضارة شعار، ولكل حضارة عنوان، ولكل فكر عنوان، ولكل مدرسة عنوان يمثله، بحيث إذا أبرز هذا العنوان يدل على المعنى. دقق معي، يدل على شنو؟ يدل على المعنى. ها هو التعريف العلمي عندنا عند الإمامية للشعيرة. ولذلك الشعائر الحسينية عندنا تنقسم إلى قسمين في تقسيمها الموضوعي. القسم الأول شعيرة قد نص عليها المعصوم، شعائر وردت روايات عن الأئمة تذكرها ودعوا إليها ومارسوها، هذه الشعائر محدودة معدود. أي شعائر التي نص عليها الأئمة عليهم السلام؟ أول مفردة البكاء، نص عليه الأئمة وفعلوه، وعندنا روايات البكاء أكثر من 200 رواية وصلت إلى حد التواتر، إذن تفيد هذه الروايات القطع. فقد ذكرت في بعض الليالي أن مسألة البكاء تابعة للعلة، ونحن لا نعلم العلة في تشريعها، والأحكام الشرعية تدور مدار العلة، متى ما ارتفعت العلة يرتفع الحكم، وإذا كان هناك شعيرة منصوص عليها ولم تعلل عند المعصوم التكليف اتجاهها التعبد. أيها الإخوة، نتعبد بها كما وردت، مثل ما نتعبد بركعتين للفجر وبثلاث للمغرب وبأربع للعشاء وأربع للظهر والعصر. في مجال للنقاش في هذا؟ ما في مجال للنقاش. إذا كان هذا التشريع على مستوى الوجوب أو الاستحباب ثابت عندنا، الموقف منه التعبد. نعم، عندك حكمة، ألف كتب ما شئت في الحكمة، لكن تقول بأن البكاء علته الإعلام، وأن الإعلام في هذا العصر تغيرت لغته فيرتفع الحكم، هذه ممارسة خطيرة جدا. إيش معنات خطيرة جدا؟ لأنك كأنما عرفت العلة في تشريعه ثم قلت بأن العلة قد ارتفعت وأفتيت بشنه؟ بارتفاع الحكم. هذا حتى العلماء ما يمارسونه، هذا خطر، خطر جدا خطر. الأحكام تابعة لعللها، وجود وعدم. الله عز وجل المعصوم إذا علم بأن العلة ارتفعت يقول خلاص وقف، ما فعلوه الأئمة ولا أمروا به، فقط أمروا بالبكاء ولم يعللوا، فقط أبكوا. شنه الحكمة؟ العلة لا أعلم. تريد تتكلم في حكمة إلى الصباح، لكن لا تقول علة الحكم هي هذه وتوقت، تقول انتهى دوره، هذه ممارسة خطيرة جدا. لا يمكن إنسان مؤمن متورع يخاف من الله يفعل هذا. حكم الاستحباب من المعصوم كاشف عن حكم الله في الواقع، فأنت معناته تضاد الله في حكمه. نحن نتكلم مع المتدينين، لا علاقة لي في هذا المنبر أناس خارج نطاق التدين. نقول الملتزم إذا هو فعلا متدين وملتزم عليه أن يلتزم هذا. عندنا الشعائر المنصوصة التي لا مجال فيها ونأخذ بنحو التعبد، أنا والفقيه والمجتهد واحد في تطبيق ذلك. البكاء على الحسين، عقد المجالس، قول الشعر، وأن يصل البكاء أعلى الأسقف إلى حد الجزع، وتكلم الفقهاء في ذلك كثيرا وبينوا. وحتى المعصوم أعطى مصاديق للجزع في مسألة البكاء، رفع الصوت وأن يلطم على وجهه وعلى صدره وغير ذلك مما ذكرته الروايات وبينه العلماء. إذن الشعائر المنصوصة الواردة عن أهل البيت فيما يتعلق بالحسين أعدها: البكاء وعقد المجالس وقول الشعر والرثاء. عندنا شاعر يأتي بأبيات شعرية في طائفة أعطوا ملكة وهي جمال الصوت، يسمى بالتعريف التاريخي المنشد، وكان جماعة من الشعراء والمنشدين في عصر الأئمة يمارسون، وكانوا الأئمة يأمرون، مثل أبو هارون المكفوف، إبراهيم المسترق، هؤلاء كانوا من المنشدين. وطائفة من الشعراء دعبل الخزاعي وغير دعبل الخزاعي والكوميت والساحة الشيعية، والحمد لله ثرية في الجانب الأدبي فيما يتعلق برثاء الحسين حتى تركوا مادة عظيمة جدا. وحاضرنا أيضا حتى من شعراء الأحساء حقيقة لما تقرأ لهم في رثاء الحسين هامات عالية وأسقف عالية جدا، وأنا أقرأ لشعراء الأحساء ونتمنى احنا نصل إن شاء الله إلى مرحلة على المنبر يقرأ لشعراء الأحساء في رثاء الحسين سلام الله عليه، هذا يعزز موقفهم ومشاركات أدبية ضخمة. الجانب الآخر الشعائر الغير منصوصة. إذا نخلص من هذا الكلام بأن الشعائر التي نص عليها الأئمة لا مجال فيها ولا مجال للنقاش فيها ولا نقبل لأحد أن يتكلم فيها. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، هذا دين لا يمكن أن نغيره، ويرجع في المسائل الدينية لأهل الاختصاص وهم العلماء، لا مجال لا لخطيب ولا لمثقف ولا لمفكر ولا لصاحب شهادة ولا عنوان علمي مع احترامنا، ولا لشيخ ولا لسيد ولا لدكتور ولا لمهندس، والنساء كذلك على المستويات الفكرية والكفاءات مثلا الأرقام العلمية. المسائل التي ثبتت عن المعصومين بإجماع العلماء لم يعللوا لها وتؤخذ بمأخذ التعب. نجي الشعائر الغير منصوصة، هذا اللي الباب انفتح. الشعائر الغير منصوصة ممارسات يقوم بها الشيعة على أنها من شعائر الحسين، وهي كثيرة جدا، لا أريد أن أذكر المصاديق وبعدين ندخل في فوضى ما نخلص منها. احنا نقول المنبر يؤصل ويضع القواعد وأنت تفهم. العلماء حيال الشعائر الغير منصوصة وضعوا قاعدة، وضعوا ضابطة قاعدة حتى تعرف بأن هذه الشعيرة تمارس أو لا تمارس. ما استطعت أن تشخص استعن بالفقيه يشخص. يوجد في بلادنا فقهاء، نتصل بالعلماء، ما استطعنا على التشخيص نسأل من يشخص. أنت القاعدة تدرك منها معنى، العلماء قعدوا الشعائر الغير منصوصة وضعوا لها هذه القاعدة، قالوا كل شيء فيه قابلية دلالة على المراد فهو شعير. إيش معنى؟ يعني أي ممارسة يقوم بها الإنسان وهذه الممارسة، طبعا هنا عندنا احنا مو كل شعيرة يأتي فيها نص خاص، ما في شيء اسمه كل شعيرة يأتي فيها نص خاص. الفقيه كيف يتعامل؟ يتعامل مع المسائل المستجدة، الأحداث، الوقائع، يتعامل معها، يدرجها تحت قاعدة، يدرجها تحت قاعدة. هناك كليات، هناك قواعد، يقول هذه المسألة تندرج تحت القاعدة الفلانية ويعالجها فقهيا. لاحظ، قعدوا قالوا الشعيرة، هذا أخصر وأبسط تعريف للشعيرة، واللي عرفوه بعدة تعاريف مختلفة، لكن هذا التعريف جبت أخدمكم، أتيت بأخصر التعاريف. الشعيرة الأمر الذي يطلق عليه شعيرة، يضم تحت عنوان شعيرة ولم يرد فيه نص، ما كان فيه قابلية الدلالة على المراد بشرط أن لا يعارض حكم قطعي. ما يعارض، مسألة محرم. قولوا لي اضرب أمثلة، أضرب فقط مثل واحد وما أريد أخوض في هذا كثيرا لأنه فيه ربكة في مجتمعنا مع الأسف، وكثير من الممارسات التي يمارسها الناس لا يرضى عنها المراجع ونبهوا إليها. عندنا مثلا أقرب مثل يحرك العواطف مسألة الشموع في ليلة القاسم مثلا، أو يسمونه زفة العرس، أو يسمونه الشبيه. خل نطبق عليه القاعدة. أولا، هذا الفعل في حد ذاته محرم، يعني في شيء يسيء للأدب، في شيء يخالف حكم قطعي. أنا أجيب شمعة وأحط مثلا ورد، أو أدخل شاب عليه ثياب خضراء على أنه يمثل القاسم، طبعا بغض النظر عن التفاصيل إن كان الأمر لائق، المخرج جيد ولا مو جيد، هذه على التفاصيل ما نقدر ندخل فيه، نتكلم بشكل عام، لأن بعض المسائل قد تكون مخلة من ناحية الذوقية، تحتاج إلى واحد يعرف اللباس التاريخي شنه. وقضية اللباس التاريخي هذه مصيبة، حتى الأفلام اللي طلعت في الأخير تمثل عن أهل البيت فيها أخطاء ما لا يعد ولا يحصى، خاصة في الهيئة التي تعتبر أبرز شيء يتعلق بأهل البيت وهو العمامة. العمامة يلبسون عمامة بعدين على العمامة يحطون عباءة. من قال بأن الأئمة يفعلون هكذا؟ ما يضعون قطرة أو غطاء على العمائم، كانوا يعتبرون العمائم مثل التيجان، مثل التاج. العمائم تيجان العرب، يقول النبي إذا رفعوها الله سبحانه وتعالى حط عزهم، كما في بعض الروايات بمعنى. إذن التفاصيل هذه لا أريد أن أدخل فيها. مسألة القاسم وشبيه وشموع، هل هذا في حد ذاته فيه شيء محرم يتعارض مع حكم قطعي؟ لا. لكن متى يصير الكلام حرام؟ إذا يجي خطيب أو يجي إنسان يقول بأن الإمام فعل هذا، يقول لا عد امسك حدودك، هنا الإمام ما فعل. إذا تدعي الورود وهو لم يرد هذا لا يجوز، وإنما على الخطيب أن يقدم، يقول مثل ليلة القاسم ذكرت لكم أيها الإخوة أنه لم يثبت عرس، لم يثبت زفاف، وإنما ممارسة ألحقت بالشعائر فقط لاستدرار العبرات والدموع، يعني تحريك العواطف، من الأساليب التي تحرك عاطفة الإنسان. لازم نبين للناس هذا فيه قابلية دلالة أو لا. عرفنا في الأصل ما فيه حرمة، وفيه قابلية دلالة، يعني يدل على شيء يتعلق بكربلاء، يتعلق بمعنى كربلاء، بقضية كربلاء. نعم، يعني تشخيصنا إحنا الخاص نقول لك والله لما يجي شاب هذا يدخل ويبين لك بأنه شباب أطفأ عمره في سبيل الله، قابلية دلالة ولا مقابلية دلالة؟ يقبل أنه يدل هالمعنى على كربلاء وما يدل؟ يدل. حتى تبين للشباب وتعزز مسألة التضحية عند شبابنا، وتأتي بصورة تمثيلية أمامه بأن هذا شاب أفنى شبابه في طاعة الله. إذن هذا المراد الذي يريده المعصوم، يقول أنا ما يحتاج أجيب لك نص، هذه الممارسة التي فعلتها وفق القاعدة، وفق القاعدة. طيب يجينا ثاني يقول ما دام القاعدة هالشكل إذن الباب مفتوح. لا مو مفتوح. يجي البعض يقول هذه القاعدة كأنما تعطي الناس أن كل شيء في قابلية الدلالة. من قال هذا؟ على الإطلاق. يجي واحد يقول من لغات العصر الراقية التي يتفاعل معها الشباب والفتيات الموسيقى، زين؟ يقولوا أنا بستخدم هذا وبألحق بالشعائر على أنه فيه قابلية الدلالة بلغة عصرية، نقول هذا يتعارض مع حكم قطعي حرمة الغناء وأدوات اللهو، ويدخل الفقهاء في مسرح واسع حتى في موقوفات الحسينية. يقول لك حتى لو جاي واحد مثلا بيسوي له فرقة بيدخل المأتم، يقول لك أولا اللي أوقف المأتم هل كان في قصده في وقفيته يقصد هذا المعنى أن الوقفية تتسع لمثل هذا، ويدخلون في تفاصيل كثيرة جدا. إذن قابلية الدلالة، ولكن بضابط أن المسألة التي تتعارض مع حكم شرعي قطعي لا تجوز وإن كانت باسم الحسين. وبس هذا القرآن الكريم، لو القرآن الكريم يغنى لا يجوز الاستماع إليه، يحرم إذا كان مناسب لمجالس له الأداء. حتى بعض الفقهاء الذين حضرنا عندهم يقول أنا أعتبر بعض القراء، وذكر أسماء ما راح أذكر أسماء، يقول هؤلاء لا يجوز الاستماع إليهم، أداؤهم فيه ترجيع زائد يخرجه من دائرة الحلية إلى الحرمة، فلا يجوز الاستماع إليه. يقول بعض القراء الذين يقرؤون القرآن بأسلوب فيه ترجيع زائد، وتشوف يا الله الله الله، هذا ما ندري ذولي هل ذولي خشوع أو لا، أنه أطربهم. فرق بين واحد يخشع أو لا، أنا أطربته، دخل في الطرب. إذن قابلية الدلالة أن تكون الشعيرة الغير منصوصة فيها قابلية الدلالة على المراد، إذا تتسع لهذه المعنى وتدل على معنى مقدس يجوز أن نمارسها، ويجوز نسميها شعيرة لأنها شعار ودال على قضية الحسين سلام الله عليه، ما لم تتعارض مع حكم قطعي شرعي. ما قدرت أشخص هل قضية بذاتها، تلك القضية بذاتها، أستعين بالفقيه. وهاك الشيخ الوحيد في قم حفظه الله تعالى من المراجع الكبار يطلع بيانات في كل عام، أبعدوا عن عزاء الحسين آلات اللهو وما يناسب مجالس اللهو، فهذا يتنافى مع قدسية كربلاء. وما نريد إحنا الآن نفتح الجراح، الفيديوهات وبعض الممارسات التي هي أشبه بالرقص والغناء، بل بعض الرواديد في الأحساء، ما وصلنا إلى هذا الحال الحمد لله، خارج الأحساء بعض الرواديد والله مغني باحتراف، مطرب باحتراف. فيبقى بأننا أيضا نتورع في ممارسة هذه القضايا فيما يتعلق بأبي عبد الله الحسين، ونشوف العلماء ماذا يقولون، شنو مواقفهم، نستعين بهم في التشخيص. وإن كان كثير من الناس مثلا يتفاعلون مع هذه القضايا، التفاعل ليس معناه أن هذا الأمر جائز، هذا لا يعطي بأنه جائز. وكثير من القضايا التي يمارسها الناس لا يراها الشرع، ما يراها الشرع. النقطة الثالثة مسألة الإطعام، وهذه أريد تصغون فيها شوي أيها الأخوة الكرام وندقق فيها، لكن صلوا على محمد وآل محمد. موائد الحسين هذه من الشعائر البارزة جدا والتي تمارس. الطعام الذي يقدم في المآتم بعنوان البركة، التفصيل فيه هو هذا، يوجد طائفة من إخواننا الذين يعملون في المجتمع، ونحيي هذه الأرواح الموجودة عندهم، هذه الروح حرصة على عدم الإسراف والتبذير ووضع المال في محله، يقول لماذا هذا لا يكون للفقراء، لماذا هذه الأموال لا توجه إلى الفقراء. نقول هذا الكلام بشكل عام صحيح، ولكن في التفصيل علينا أن ننتبه بالتفصيل حيال ذلك. الإطعام بشكل عام مستحب أو مستحب؟ أكدت الروايات على استحباب الإطعام، حتى جاءت بعض الروايات إذا تطعم مؤمن خير من 1000 حجة، إذا تطعم مؤمن خير من 1000 كذا، لو تطعم مؤمن حلوى الله يخفف عليك سكرات الموت، حلوى تطعمه حلوى، يستحب إطعام المؤمن. الإطعام مستحب، إطعام الناس مستحب، خير الأعمال إفشاء السلام والصلاة والناس نيام، وبعد إطعام الطعام، إطعام الطعام أمر مستحب ثابت عندنا وعند الغير. وأحيانا هذا الإطعام يأخذ عنوان مقدس، أن هذا الإطعام يرتبط بعنوان ديني، أطعم على حب الحسين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وأسير، أنا أحب هذا الطعام وأريد أطعم للآخر في سبيل الله، أتقرب بذلك إلى الله. الإطعام مسألة عبادية يتقرب به إلى الله، وورد فيه عناوين كثيرة، روايات كثيرة جدا عندنا وعند الغير. عند الشيعة الإطعام في أيام الحسين ارتبط بهذا الشعار المقدس: أمن الذين يقيمون العزاء أو يحضرون العزاء يطعمون على مائدة الحسين. هذا الفعل جائز وعليه موقوفات. عليه شنه؟ موقوفات. الناس أوقفت أموالها وناس تتبرع لغرض إطعام من يحضر المأتم على مائدة الحسين سلام الله عليه. الآن يأتي الكلام: هذا الإطعام الذي نطعمه باسم الحسين وفيه موقوفات، يجوز أن نغير فيه العنوان؟ أحول الإطعام إلى صدقة؟ يجوز؟ أعطيه للفقراء؟ يجوز بعنوان صدقة؟ يقول مثلا حول هذا المال إلى جمعيات البر، نتكلم الآن شرع، هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الصدقة عنوان والإطعام عنوان، الله عز وجل يحب أن تأتي بالإثنين، تتصدق وتطعم. أما تأخذ الإطعام تحوله صدقة والصدقة تحولها إطعام، كم واحد يقول شيل من الصلاة وحط على الصيام، ما يصير. هذا عنوان نتعبد به وذاك عنوان نتعبد به، فلا نداخل بين الأمور. نعم نتمكن من إجراء شرعي في الدعوات التي نسمعها، اللي هو شنو؟ أجي أنا هذا الطعام إذا زاد أو جزء منه نذهب به إلى الفقراء، لا بعنوان الصدقة، بعنوان إطعامهم من مائدة الحسين. شوف شلون التنظيم عندنا، الزايد من الطعام، الفائض من الطعام، أو حتى جزء مخصص من الإطعام في موائد الحسين يذهب به إلى الفقراء لا بعنوان صدقة. ناس عندهم موقوفات يريدون إطعام على مائدة الحسين ما قدموه صدقة، صدقة ودها الجمعية، اللي يجي للحسينية مو صدقة، إطعام للمؤمنين ويمارس ممارسة مشرعنة ومستحبة ومسألة قربية يتقرب بها إلى الله. نعم عندك طعام فائض ودي للفقراء، عندك جزء بتخليه من عندك الحسينية مثلا، مو بالكل يأكلون هذا الطعام، جزء منه أذهب به إلى الفقراء أو أتعاون مع جمعية البر، هذه المؤسسات المباركة، وأقول أنا عندي طعام من الحسينية ودوا للفقراء عن طريقكم، تتعرفون فقراء. إذن يطعمون على مائدة الحسين، لا أن يتصدق بالمال أو يوجه الأموال التي تأتي إلى هذه المؤسسة إلى جمعية البر، هذا غير صحيح. جانب آخر، البعض يمكن يتحمس أكثر ويعطي القضية عناوين، يقول هذا إسراف وتبذير. مرة واحد يتشجع يقول بدعة، إن شاء الله عاد ما عندنا أحد في الشيعة قال بدعة، سمعتوا بدعة؟ لا الحمد لله ما وصلنا إلى البدعة، بس بعضهم تحمس شوي ورق سقف الاتهام أكثر، قال هذا إسراف وتبذير، هذا تلاعب بالعناوين الدينية. أولا نشوف الفقهاء كيف عرفوا الإسراف والتبذير حتى تكون القضية واضحة عندك ودقيقة. الفقهاء جميعهم يعرفون الإسراف والتبذير بهذا التعريف: التبذير الإنفاق فيما لا ينبغي، واضح؟ التبذير شنو؟ الإنفاق فيما لا ينبغي، يعني في شيء مو عقلائي، في شيء مو راجح، هذه يسمونه شنو؟ تبذير الإنفاق فيما لا ينبغي، ونتقدم على سماحة الشيخ. زين؟ والإسراف الإنفاق أكثر مما ينبغي. الإسراف شنو؟ أكثر مما ينبغي. والتبذير تعريفه شنو؟ الإنفاق فيما لا ينبغي. طيب، الإنفاق في سبيل الحسين أمر ينبغي أو لا ينبغي؟ جاوبوا، ينبغي. زين؟ يجي الفقيه يدخل هنا يقول الإنفاق في سبيل الحسين وإن كثر لا يعتبر تبذير، لأنه إنفاق فيما ينبغي. واضح؟ تابع معي، لا تشت ذهنك. الإنفاق في سبيل الحسين، في الموارد الدينية، في القضايا الخيرية، وإن كثر لا يعد تبذيرا، فهو إنفاق فيما ينبغي، يعني شجع عليه الدين، إلى درجة قال بعض الفقهاء لو أنفقت كل ما تملك في سبيل الله ما عد ذلك تبذيرا، لكن إذا تنفق قرش واحد في غير سبيل الله عده الله تبذير. إذن الدين شبي يقول، يقول مسألة التبذير نوع أو عدد؟ جاوب. إذن الدين جاي يؤكد هالمعاني، التفت إلى المعنى، الجهة التي ينفق فيها. إذن التبذير الإنفاق فيما لا ينبغي. يجي الفقهاء يدخل في النص هنا، يقول بس لا نصل إلى درجة الإسراف، لأن الإسراف إنفاق أكثر مما ينبغي. شي يجي حتى آية الله سيد السستاني أخرج بيان طويل عريض في قضية الإسراف في قضية البركة، يقول لا، هذا عنوان ينبغي ومفروض تصرفون فيه، مسألة قربية يتقرب بها إلى الله، ولكن لا تصل إلى الإسراف بحيث يكون أكثر مما ينبغي. نضرب مثل حسينية الصبطي، اللي يحضرون في الحسينية 1000 شخص، يصلح أطبخ 10,000؟ يلا كلمون، الإنفاق هنا ينبغي ولا ينبغي؟ إذن مو تبذير، زين؟ لكن العدد 1000 شخص وأنا أطبخ حق 10,000، نعم. يقول لك الفقيه إذا تقدر تصرفها، لو تطبخ حق 20 مليون، إذا تقدر تمشيها يأكلونها الناس ما ينكب شيء، لا يعد عند الله تبذير. الإمام الحسن كان يتصدق بكل ماله في يوم واحد، يخرج من ماله في يوم واحد، يقول هذا إنفاق فيما ينبغي، يروح في محله. إذن نحن نحتاج إلى ترشيد البركة، ترشيد البركة، بحيث أنك تفهم هذه المعادلة، أنه الإنفاق فيما ينبغي، وألا يصل إلى حد إنفاق أكثر مما ينبغي. إذا تقدر عندك تطبخ للطرف كلها، إذا يمشي الطعام، لا يعد عند الله تبذير، بل من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وكان الأئمة مو فقط يطبخون، كانوا يجودون الطبخ، بل في الإطعام يستحب أن يكون الطعام طيب جداً، إلى درجة الإمام الصادق بنفسه يقف على القدور، بنفسه يقف، وقالوا كانوا إذا طهى الطعام أجاده، يعني يسوي طعام جدا ممتاز. الإمام الكاظم كان يطعم زوار النبي صلى الله عليه وسلم، الفالوذج أعلى وأفضل أنواع الحلوى في ذلك العصر. الإمام الصادق كان واحد رجل يقول أطعمنا الإمام جعفر بن محمد الفراني، مفردها فرنية، يعني من الكعك الفاخر، من العجين والعسل وكذا، يعني كعك فاخر كان الإمام يطعم، وكان يقف على القدور بنفسه يقول اغرفوا لآل فلان حتى تفضي القدور. إذن أنفق فيما ينبغي ولم يكن شنه أكثر مما ينبغي. إذن عندنا القاعدة والمسائل الشرعية نتعامل معها بهذه الضابطة. أيها الإخوة الكرام، صلوا على طبعا عدة عناوين، دوران البكاء بين الحكمة والعلة، هذا شرحنا، دوران الأمر بين الحدث والقضية شرحنا، دوران الشعيرة بين المنصوص وغير المنصوص شرحنا، واضح، دوران الإطعام بين الإسراف والتبذير شرحنا، باقي الخامس وهو الأخير، دوران الرثاء بين الغاية والوسيلة. وهذا الكلام الآن يتوجه للخطباء، للملالي وللرواديد، المفروض لنوع من المجتمع، وليس يطرح على المنبر بشكل عام، لكن فقط إنارات بسيطة أيها الإخوة الكرام، وهي ضابطة عامة تجاه الرثاء للحسين سلام الله عليه. قبل أن أدخل في هذه النقطة، واضح إخواني؟ واضح ما ذكر؟ واضح ولا مو واضح؟ دوران الحكم بين العلة والحكمة عرفناه، بأن العلة احنا ما نعلمها، العلة الله يعلمها في التشريع، واجب أو مستحب، لاحظ. وأما البكاء لم يعلل له الأئمة، فقط أمروا بالبكاء، فموقفي وموقف العالم واحد، التعبد بما ورد عن المعصوم. واضح هذا؟ في قضية الشعيرة أن الشعائر المنصوصة لا مجال لمناقشتها، غير المنصوص نحول على القاعدة، ما قدرنا نشخص نستعين بالفقيه، حتى لا يصير في مجتمعنا فوضى، كل واحد يمارس الفتية ويمارس ذوقه ويمارس مشاعره، وبعضهم صادق في مشاعره لكن ما يعرف الضوابط الشرعية. عندنا دوران الأمر في الرثاء بين الغاية والوسيلة، وأنا الآن أسأل وأنتم جاوبوا. سمعنا رادود، يسامحوني الرواديد عادوا على رأسي وعلى عيني، ترى مرة تكلمت عن الرواديد طبعا بمنهج علمي وما يقوله الفقهاء في مسألة ممارسة الرثاء، وفي تلك المحاضرة أتيت بشواهد أنا ما أتيت بها الآن لأنه مو موضوع الليلة هذا، وإنما فقط المرور عليه. عندنا الرادود لما يلقي قصيدة ممتازة شو يقولون الناس؟ صوته حلو، ها شنو؟ صوته حلو، خوش قصيدة، بهذا تعبيراتنا، خوش قصيدة، صوته حلو، ممتاز جدا. احنا عندنا في الرثاء غاية وهناك وسيلة، متى انقلب المعادلة بحيث تصير الوسيلة هي الغاية؟ الغاية الإبكاء، الغاية التحزين والإبكاء، يعني إيصال المستمع إلى حالة التأثر الوجداني. تأثر الوجداني حالة ثانية بعد الإدراك، يدرك المسألة تحتاج إلى تفاعل وجداني، يبكي، يتفاعل معها أكثر، يقولون وينزع للتطبيق، ينفعل مع الحسين في الواقع ويصير على مسر الحسين، يحب الصلاة ويحب القرآن ويحب الدعاء ويحب الدين. إذن عندنا غاية، أن الغاية الإبكاء لأجل معادلة، وهذه حكمة معلّة، لاحظ. وعندنا وسيلة، وسيلة الإبكاء، هل على إطلاقها أو لا؟ فقط نقف على الوسيلة لتكون هي الغاية. ويقوم كثير من الرواديد مع احترامنا شنه؟ قلب الغاية، قلب الوسيلة إلى غاية، هدف الصوت، هدف الأداء، هدف جمال الأداء أن الناس يسمعون ويستانسون، ويدور بسماعة يقول قصيدة حلوة. زين، إذن هذا قصيدة حلوة شنو يعني قصيدة؟ أنت مطلوب منك تبكي أو تستانس وتطرب لأجل الأداء؟ إذن نقلنا هذا إلى عالم آخر لا يريده الله ولا رسوله، يعني بعض النغمات، بعض الأداء مرقص، خلي الإنسان شنو؟ يرقص، معناته شنو؟ دخل في بوتقة الطرب، أخرجه من الغاية وقام يعيش الوسيلة فقط، وصار التفنن فقط في الوسائل، أن هذه الوسيلة صارت حاكمة على الغاية. ضاعت الغاية عندنا وراحت الغاية عندنا، وهو الإبكاء. الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر دخل عليه منشد اسمه أبو إبراهيم المكفوف، وكان بتعريفنا اليوم رادود مشهور، وفي التاريخ يسمى الرادود منشد، هذا منشد في العراق. دخل على الإمام في أيام المحرم، والإمام هذا عرف هذا أبو هارون المشهور في العراق، عراقي طبعا هو، والعراق أعطوا الأصوات، قال له يا أبا هارون انشدني في الحسين مثل ما تنشد هناك في كربلاء. هذا استحى، لأن أول مرة يشوف الإمام أخذه الحياة، لأن الإمام له هيبة، هذا اضطرب وقام يلقي الأبيات إلقاء هكذا، وقرار للحميري امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم لا زلت من وطفاء ساكبة روية. الإمام استوقفه قال لا يا أبا هارون، على طريقتكم في العراق بالرقة، يعني أريد أن ترقق في صوتك لأني أريد أن أبكي، أريد الغاية، وأنت تملك ملكة الوسيلة. فالإمام قعد قاعدة بأن غاية شنه أبكي، أحزن، أتأثر، ينقبض قلبي. إذا الإمام عطى القاعدة يقول وصوت هذا الرجل عند ملك يقدر يوصلني إلى حالة الشعور بالحزن. قال على طريقتكم بالعراق. يقولون البعض، يقولون هذا الطور هو الذي امتد من ذلك التاريخ. امرر على جدث الحسين وقل لأي عظمه الزكي يا أعظم لا زلت من واطفى ساكبة روي. بكى الإمام سلام الله عليه على طريقتهم، على طريقتهم. إذن القاعدة عندنا في الرثاء أن تكون الوسيلة تخدم الغاية وما تضيع الغاية في التحكر في الوسيلة. وهذا اللي صاير في عالم التشيع مع شديد الأسف فيما يتعلق بالرثاء. انتقلت الحالة إلى أمر عظيم. تدرون العلماء القدماء عندهم البوذية محرمة في فترة من الفترات، البوذية عندهم في فترة من الفترات يحرمها الفقهاء، يقول هذا الأسلوب هذا الأداء ما يصلح. العلماء القدماء الآن يجون يشوفون فيديوهات كليب وغيره شي يقولون أجل. فيبقى إننا أيها الإخوة هذه أمانة بين أيدينا، علينا أن نتقي الله عز وجل فيها. وهذه رسالة جعلت في أيديكم أيها الإخوة، وصلت إلينا من المعصومين يد بيد، والأمانة الآن بأيديكم. فلا نجعل من الحسين سلام الله عليه ومسألة الحسين لأغراض أخرى لأهواء. مسألة الحسين لا تتحمل ولا تتسع هذه الواقعة الدامية والتضحية العظيمة، ليست لها قابلية أنها مثلا البعض يشبع أغراض الأهوائية النفسية الشيطانية. البعيد عنكم أيها الإخوة الكرام، نبتعد عن هذا المتعارف والمألوف. خب نسويه ونلتزم به، هذا المقدار المتعارف. النعي مثلا، اللطم، هذا أمر متعارف والعلماء يرونه ولا ينتقدونه. لكن المسألة تطول أكثر من هذا، وما أريد أجيب مصادق كثيرة. بعض المقاطع اللي أنا لاحظتها أمر مؤسف جدا، مؤسف جدا. واحد يلقي قصيدة وقاعد واحد يغوص في بحر ما ذي يغوص في ماش، علاقة هذا بهذا؟ ولا حركات ما أدري كيف، ورايح هذا داخل في ما أدري، يمكن رايح مشغل مرتب روحه وجاي يقدم هذا الفيديو. شنو وين احنا؟ احنا جايين نشوف وجهه، كل جايين فقط نريد أن نبكي. وإذا استعراض ومسائل والله لا ينبغي أن تكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. في مثل هذه الليلة العقيلة زينب أيها الإخوة الكرام، ليلة كانت مظلمة، وكانت العقيلة تعلم بأن الليل يعني لقاء مع الله. كثير من شبابنا لا يلتفت بأنه في ليلة العاشر يعني ليلة عبادة، يستحب أن تحيا بالعبادة. الذي لم يصلي صلاة الليل يصليها في ليلة العاشر من المحرم. في هذه الليلة العقيلة زينب صلت صلاة الليل. وأقول لكم من فوق هذا المنبر، لا يوجد مصدر أمن العقيلة صلت من جلوس. بحثت فلم أجد أبدا لهذا القول أي أثر. العقيلة لا يليق بمقامها أن تصلي من جلوس، هي تستمد القوة من الله. العبادة هي القوة من الله، المدد من الله. الذي يناسب العقيلة أنها تنشط في العبادة، صلت من قيام وما أنقصت من وردها شيء، فهي ابنة فاطمة الزهراء، ينشطون في العبادة. نعم، هذه المرأة الجليلة التي خرجت في يوم العاشر بعد مقتل الحسين ورآها شبث من بعيد، عرفها هذه هيبة العقيلة زينب، وما شايفها، لكن هذا الخروج عرف الهيبة الموجودة في العقيلة زينب سلام الله عليها، فأسرع إلى عمر قال: أتعرف من هذه الخارجة؟ قال: لقد هذه عقيلة الطالبين زينب تريد الحسين، أمر الجيش أن ينفرج لها. هذه إنسانة عادية، هذه ابنة الزهراء بنت الرسول. وفعلا انفرج لها الجيش، والأطفال قد تعلقوا بثيابها، والنساء من خلفها خرجت حتى وصلت إلى جثة الحسين، إلى جسد الحسين، وقالت: ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل، هذا حسين بالعراء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى، وحمزتاه وجعفراه وعلياه. هنا تكون الرسالة من العقيلة زينب، هنا يكون الموقف من العقيلة زينب. ثم تحركت حركة قدسية فيما يروى، قرنت كفيها تحت ظهر الحسين ورفعته قليلا، قالت: إلهي تقبل منا هذا القربان لوجهك الكريم، وعلى خبر تقدم تقبل منا هذا الإضحى، إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذه ابنة إبراهيم الخليل الذي قدم إسماعيل للذبح في سبيل الله، هذه بنت رسول الله، هذه بنت علي بن أبي طالب، هذه بنت الزهراء. عقيلة زينب سلام الله عليها وأرواحنا لها الفداء. وكانت تلتفت إلى عمر بن سعد تقول: أما فيكم مسلم؟ أما فيكم موحد يواري هذا الجسد؟ هكذا وقفت زينب سلام الله عليها في هذا اليوم، في هذه الليلة العقيلة زينب تتشاطر الحماية مع زين العابدين. قالت: يا ابن أخي أنت عليل، لا قوة لك على الجلوس، اجلس في أول الليل وأنا في آخره. العقيلة تنشغل بالعبادة في هذه الفترة، والإمام يقف يطمن بنات العلويات أن هناك من يحميه، لأنهم مضروبات، مسلوبات، مروعات، خائفات. لما حرقوا الخيام جمعوهم في خيمة واحدة، وبعض الأطفال أخذتهم حوافر الخيل، لا تعلم تلك الأم أين ولدها، وتلك الإمرأة أين تلك البنت. نعم، أخذوهم بحوافر الخيول. فلما جاء قسم العقيلة زينب جعلت تتفقد سلام الله عليها، تشوف لأن ماكو مصباح والدنيا مظلمة عليها، فجعلت تنادي بالأسماء. نادت سكينة: يا عزيزة الحسين أنت موجودة؟ لم تسمع جوابا. نادت ثانية ثلاثا: ليست موجودة بالخيمة. قامت زينب حافية تبحث عنها في الميدان، رآها ذلك الرجل من الجيش، قال: ماذا تريدين؟ قالت: بنت عندنا لم أجدها. قال: وأنا قادم إليكم رأيت عند جسد الحسين سواده، لعلها هي. ذهبت العقيلة زينب وإذا بسكينة انكبت على جسد الحسين وهي تقول: أبا حسين أنا صير من زغريتي ما أنا النوح من عقبك لديمة، يا أبويا أنا ريرت تنصب مناح عليك بس الكفر من عوني، ليش من تدمع عيوني بشعب الرمح ضربون. هدأتها العقيلة، قالت: قوم يا نور عيني. أخذتها أرجعتها إلى الخيمة، ثم جعلت تنادي بالأسماء: رباب أين أنت يا نور عيني؟ لم تجبها. خرجت العقيلة مرة أخرى تبحث في الميدان، وإذا بالرباب أخذت ذلك الرضيع وضعته في حجرها وهي تقول: ولدي شربت الماء در علي ثديا، لعلي أجد بك رمق الحياة، وليادين قل للحرملة ويا
جدر عليك بسهم ورماك وخيب رجايا لجان بربا. والله ويلي بقت يا ابني عقبك وحش الليالي برواحتي والدمع هالي أدورا عن يمين وشمالي أهز المهد والمهد.
سكتت العقيلة زينب أقامتها أرجعتها إلى الخيمة. تلك الطفلة تبكي تهدئها، تلك الطفلة تصيح تضمها إلى صدرها، إلى أن هدأت الأطفال والعيال تفرغت هي سلام الله عليها. توجهت إلى أين؟ توجهت إلى المدينة المنورة، إلى الجد المعظم. آه صعد على ذروة التهامة وانعن بجملة عمامة وقلهم حسين بكربلة حرقة وخيامة. توجهت إلى النجف الأشرف، إلى أمير المؤمنين. بويا شعوقك عن كربلة ما جيت، ذبحة وأخويا وحرقة والبيت. وحسيناه يا طارش الحيدر تعنى وذب العمامة وقل ترى زينب شبعت مذلة ومهانة. ألا من مناد ومصيبته.
ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات. يا الله أسألك، نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى وقضي جميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ به، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك. وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.